يرفع يديه إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين، هل يرفعها بعد التكبير أو قبل التكبير أو مع التكبير؟ ها؟ أرفع صوتك. الله أعلم. ما حضرت؟ ما حضرت؟ ليش ما قيدت هذا إذا كنت تنسى؟ نعم. مع التكبير؟ طيب استرع. مع التكبير وقبله وبعده، كل ذلك انتظر، كل ذلك سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ نعم، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. بارك الله فيك. هذه أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب. أربعة مواضع، هل يسن رفع اليدين في غير هذه المواضع؟ نعم لا يسن. نعم، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود. لكن قد روي أنها ترفع الأيدي عند كل خفض ورفع، إلا أن ابن القيم رحمه الله قال هذا وهم من الراوي، وأنه وهل أو ذهب وهله، فقال يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع أو عند كل خفض ورفع، وكان الصواب يكبر كلما خفض وكلما رفع أو في كل خفض ورفع، وهذا هو الأصح، لأن حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال لا يفعل ذلك في السجود، وابن عمر قد يرقب صلاته، ولهذا عرف المواضع التي يرفع فيها والتي لا يرفع فيها. فالصواب أن محل رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع فقط. طيب، بعد التكبير ماذا يصنع؟ قم لا، ماذا يصنع في يديه بعد رفع اليدين؟ ماذا يصنع فيهما؟ ها؟ يضع يده اليمنى على اليسرى، على الذراع ولا على الكف؟ أيهما؟ عليهما جميعا؟ طيب لا بأس، عليهما جميعا، يعني إذا وضع يده اليمنى هكذا صار بعضها على الذراع وبعضها على الكف. طيب، هل يقبض الذراع هكذا أو يضع بدون قبض؟ لا يقبض، وإنما يضع وضعا فقط بدون قبض. بارك الله فيك. بعد ماذا يقول حينئذ؟ دعاء الاستفتاح. بارك الله فيك، استمع. دعاء الاستفتاح ما هو؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والثانية؟ اللهم. فيها قبل، قبل اللهم بعد كما بعثت، اللهم من خطايا، من خطايا. طيب أحسن. الصفة الثانية للاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، وماذا يقول بعد الاستفتاح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة. بارك الله فيك. طيب، وبعد قراءة الفاتحة ماذا يقرأ؟ ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب، وفي الباقي من أوساطه. أحسن. المفصل ما هو؟ ما هو المفصل؟ أي نعم. من قاف إلى آخر القرآن، طواله هذه، طواله من قاف إلى آخر الناس، مش بجدي. استرع، تفضل. لا، المهم نحده من قاف إلى آخر الناس، من قاف إلى عمّة، ومن عمّة إلى الضحى، ومن الضحى إلى آخره قصاره. بارك الله فيك. طيب، وبعد قراءة ما تيسر ماذا يصنع؟ إيش؟ يكبر للركوع، يركع ويكبر للركوع. متى؟ وهو قائم أو إذا وصل إلى الركوع، يعني إذا هوى إلى الركوع. طيب، بارك الله فيك. وهل يرفع يديه أو لا؟ يرفع يديه. طيب، اجلس. وماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم ثلاثا أو يزيد، والواجب واحدة ويزيد. أي نعم. وما هو الذكر الآخر غير التسبيح؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بارك الله فيك. اجلس. وماذا يصنع بعد الركوع؟ يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، إن كان أو منفردا. وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. تمام. استر. ما هو الركوع المجزئ والأكمل؟ الركوع المجزئ الذي لا يجزئ ما دونه، والأكمل. لا، ما هو الركوع؟ الفعل الركوع. السلام. ايش؟ لا حي. الركوع ما هو الذكر، يعني كيف يكون الركوع؟ أجل. طيب، المجزئ منه أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. وقيل المجزئ أن يستطيع مس ركبتيه بيديه، أما الكامل فأن يمد ظهره مستويا ورأسه بحياله. وبعد أن يقوم من الركوع كيف يضع يديه؟ يعني كما كان قبل الركوع، أن يضع اليمنى على اليسرى. طيب، وماذا يقول في هذا القيام الأخ؟ لا، في القيام بعد الركوع، ما هو إذا قام، في القيام إذا استتم قائما. بعد الركوع. نعم. ايش هذا يقوله حين الركوع، لكن حين الرفع قصدي، حين الرفع من الركوع، لكن ماذا يقول اذا تم رفعه من الركوع؟ يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. طيب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. ربنا ولك الحمد لها اربع صفات، ما هي؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. احسن. هل يقولها جميعا في مكان واحد؟ بل يقول هذا تاره وهذا وهذا تاره. بارك الله فيك، استر. وبعد اذن، بعد ان يتم قيامه بعد الركوع، ماذا يصنع؟ يكبر للسجود، يعني يهوي الى السجود فيسجد. ماذا يقدم عند السجود؟ يقدم الركبتين، ثم ثم اليدين، ثم الانف والجبهة. السجود على هذه الاعضاء واجب او سنه؟ واجب. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعضاء. على فصلها. لا لا، ابدا بالاحق بالبدايه. نعم. والانف اثنين، واليدين اربعه، والركبتين سته، والرجلين ثمانيه. نعم. اذن اذكر لفظ الحديث: على الجبهه، واشار بيده الى انفه اشاره ليبين ان الانف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهه. بارك الله فيك، استمع. وكيف يكون سجوده؟ ايمتد او ينضم ام ماذا؟ يرفع ظهره ولا يمتد؟ وبالنسبه للركبتين يضم بعضهما الى بعض؟ لا، يجعلهما طبيعيتين. بالنسبة للقدمين يضم بعضهما إلى بعض حال السجود. بالنسبة لليدين يضعهما على مبسوطتين مضمومة الأصابع، رؤوس أصابعها إلى القبلة على حذاء منكبين، ويفرج العضدين عن الجنبين. طيب، أسرع. إذا قام من السجود فكيف يجلس؟ نعم، كيف يجلس إذا قام من السجود؟ قم يا الافتراش. وإيش؟ والإقعاء. ما هو الإقعاء؟ لا ما فهمناها. استرع، قل يا يجلس مفترشا بأن يضع الرجل اليسرى ويجلس عليها ويكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى اليتين، وأما اليمنى فمنصوبة. هذا هو السنة في الجلوس بين السجدتين. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أن هذا كان منسوخا. اسرع. طيب، ثم يقول في هذا الجلوس: رب اغفر لي ثلاثا وأقله مرة، وإن أتى بغير ذلك مما ورد فحسن. ثم يسجد الثانية كالأولى، وبقية الصلاة كالركعتين السابقتين، إلا أنه يقتصر فيما بقي بعد الشهود الأول على سورة الفاتحة. هذا في الحقيقة لا، يعني ما كنت أظن أنه استوعب هذا الوقت كله، لأني ظننت أن الأمر عندكم معلوم والإجابة ستكون سريعة، لكن الحمد لله على كل حال. أما الذكر بعد الصلاة، فأول ما يقول إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في غير الفجر والمغرب، أما المغرب فيقول ذلك 10 مرات، ثم يسبح، والتسبيح له 4 صفات. الصفة الأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم هذه 4، يقولها 25 مرة فيكون الجميع 100، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وبذلك تتم 100. واضح يا جماعة؟ هذه صفة. الصفة الثانية سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، تكون جميع 30. الصفة الثالثة سبحان الله 33 مرة، ثم الحمد لله 33 مرة، ثم الله أكبر 34 مرة، تكون الجميع 100. الصفة الرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا 33 مرة، كم تكون 99، ثم يتمم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني يفعل هذا مرة وهذا مرة. واعلم أن بعض العبادات يكون لها صفات متعددة ولذلك حكمة. من الحكم في هذا أن الإنسان يأتي بالسنة على وجوهها، إذا فعل هذا مرة وهذا مرة أتى بالسنة على وجوهه، لأنه لو اقتصر على وجه واحد هجر بقية الوجوه وهذا لا ينبغي. ثانيا أنه يذكر هذه السنة ويحييها، لأنه لو لم يقولها إلا مرة في العمر نسيها، فينبغي أن يكرر هذه الصفات يعني بدورة قريبة. ومنها أن الإنسان يكون أقرب إلى خشوع القلب، لأنه لو داوم على تسبيح واحد أو على صفة واحدة صار كأن يقولها كما يقولون أوتوماتيكيا ما يفكر، لكن إذا كان يتعمد أن يقول هذا مرة وهذا مرة حصل بذلك التذكر أكثر. ولعلنا نقتصر على هذا ونبدأ بما نريد الكلام عليه مما سمعناه من قراءة المتن. في الحقيقة أنه تزاحم عندي 3 أشياء. الأول بيان الأدلة على إمكان إحياء الموتى، وذلك في آخر سورة ياسين. والثاني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل. والثالث قصة داود مع الخصمين. فأي الثلاثة ترجحون؟ نعم كلها لا يمكن. نعم قصة إبراهيم. طيب وصل إلى سمع الآن أصوات أكثر في ترجيح قصة إبراهيم. طيب إنما أقضي بنحو ما أسمع. والذي وصل إلى سمعي الأكثر قصة إبراهيم، فلتكن إياها إن شاء الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل الذين أوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلني الله وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، والثاني إبراهيم، والثالث موسى، والرابع والخامس عيسى ونوح. ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، والموضعان معلومان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نال وصفا لم يناله معه إلا واحد، وما هو؟ نعم الخلة، الخلة. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع الأنبياء أخلاء لله، ولكن نقول إن الخليلين هما محمد وإبراهيم. وبه نعرف أن الذين يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله دون أن يصفوه بأنه خليل الله وصفهم إياه ناقص بلا شك، لأن الخليل أعلى رتبة من الحبيب، لا شك في هذا. ولذلك تجدون المحبة يثبتها الله عز وجل لغير الأنبياء، مثل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، لكن الخلة ما جاءت إلا للنبيين الكريمين محمد وإبراهيم. فإذا كنت تريد أن تصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله يحبه، فبدل من أن تقول حبيب الله قل خليل الله. فإن قال أنا أقصد الحبيب، لأن بعضهم يقول محمد الحبيب، أقصد الحبيب إلي، نقول أيضا هذا نقص، إنه خليله، وكونه خليلك أعلى بالمحبة من كونه حبيبك. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ومع ذلك سئل أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر، فأثبت له المحبة، ولكن نفى عنه الخلة، لأن الخلة أعلى. وعلى هذا فأقول أنا إن خليلي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل مما إذا قلت إن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا للعبارات التي ترد في بعض المقالات دون أن يكون فيها تحريف، ولا تأخذ الشيء على علاته، انتبهوا للمعاني. فحينئذ نقول هذان الخليلان هما أفضل الرسل. وأما القصة فاستمع إليها. ماذا قال؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني ذهبنا، قال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي بمعنى أعطني، من الصالحين أي ولدا من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، يعني أخبرناه خبرا يسره بهذا الغلام، لكن هذا الغلام حليم. وانتبه أنه ذكر الغلام في قصة إبراهيم مرة وصف بالحليم ومرة وصف بالعليم، والوصفان لشخصين لا لشخص واحد. العليم إسحاق، إذا وجدت بغلام عليم فيراد به إسحاق. بغلام حليم يراد به إسماعيل، إسماعيل أبو العرب الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإسحاق أبو بني إسرائيل الذين منهم موسى وهارون وأنبياء كثيرون. بغلام حليم وصفه بالحلم لأنك سيتبين لك في القصة أن حلمه من أوسع الحلم الذي يمكن أن يتصف به البشر. فلما بلغهم السعي وانتبهوا أنه بشر بهذا الغلام وقد تمادى به السن، يعني هو كبير، بشره الله بهذا الغلام وفعلا ولد له وهو وحيد ليس له أحد سواه من الأولاد. وإذا كان وحيده وقد جاءه على كبر، ماذا يكون له في منزلة في القلب؟ عجيب، يكون له منزلة كبيرة، ولد ليس له غيره، وعلى كبر سيكون منزلته في قلبه كبيرة جدا. فلما بلغ معه السعي، انتبه يا أخي، لما بلغ معه أي مع أبيه السعي وصار يسعى معه، وهذا أشد ما يكون لتعلق القلب بالولد، لأن الصغير الطفل لا يتعلق به القلب كثيرا، والكبير الذي استقل بنفسه لا يتعلق به القلب كثيرا، إنما يتعلق القلب بمن؟ الصغير الذي يمشي معه فتجد يساعده في بعض أموره ولا يعصيه فيما يأمر به ولا يغضبه لأنه صغير. لما بلغ معه السعي أراد الله عز وجل أن يمتحنه ويمتحن ابنه. قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحه. بلاء عظيم. ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا قالت عائشة: كان أول ما بدأ به الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. إني أرى في المنام أن أذبح. هل هرب الابن خوفا من الذبح؟ نعم. ولو قال أحد منا لولده سأذبحك، نعم، لذهب يطلب الملاجئ. لكن هذا الغلام قال: يا أبتي، إيش باللطف، تلطف في اللفظ، يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله. وتعلمون أن كلمة يا أبتي فيها رقة، يا أبتي افعل ما تؤمر. وهل أمر أن يذبحه؟ نعم، كونه يذبح في المنام يعني أن الله أمره بذلك. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، غلام يقول هذا الكلام البليغ. ستجدني، الفعل هنا محقق بإيش؟ بالسين، لأن الفعل إذا دخل عليه السين فهو محقق، كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ستجد. ولكن مع هذا، مع كونه عازما على أن يصبر وأن أباه سيجد ذلك، قال: إن شاء الله، إن شاء الله. لأنه لا ينبغي للإنسان أن يجزم بفعل الشيء إن شئة الله، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلم، نعم، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يقل صابرا لئلا يضيف الفعل إلى نفسه مباشرة، وكل هذا تبرؤ من الحول والقوة والإعجاب. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أسلما يعني استسلما لأمر الله. من هما؟ الأب والابن، إبراهيم وابنه إسماعيل. وتله أي الأب، تل الابن هكذا جلب، للجبين يعني على وجهه، والجبين الجبهة. وإنما تله للجبين لسببين: السبب الأول أن لا يرتاع الابن من رؤية السكين قبل أن تصيبه، ولهذا نهي أن تحد السكاكين أمام البهائم عند الذبح، لأنه إذا فعلت ذلك فقد موتها موتتين. السبب الثاني أن لا يرى الوالد وجه ابنه حينما يتغير عند أهوائه في إيش؟ في السكين، فتقع منه الرحمة، وحينئذ قد يبتلى بالامتناع. انتبه يا أخي، إذا امتله للجبين لماذا؟ قل يلا يمشي، هو تلو ليذبح، لكن ليش تلو على الجبين؟ ليش ما ذبحه على 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 ظهره؟ لئلا يرتاع الولد حين يرى السكين تهوي إليه، ولئلا يرى الوالد وجه ولده وقد تغير، فتقع في قلبه الرحمة له ويعجز عن الإمضاء. استرع، مع أن هذا بعيد من إبراهيم، لكن الإنسان طبيعة البشر. لما أسلم وتله للجبين، تصور يا أخي هذه القضية كأنها أمامك الآن. تصور أن أبا محبا لابنه غاية المحبة، لأنه وحيده وقد بنى معه السعي، يريد أن يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين، أين الجواب؟ وناديناه أي يا إبراهيم. قيل إن الواو زائد، وأن الجواب ناديناه، أي فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم، ولكن هذا قول ضعيف. القرآن ما في شيء، ليس فيه شيء زائد زائدا، كل شيء زائد في القرآن من حيث الإعراب فله معنى عظيم. والصواب أن الجواب محذوف، وأن الواو حرف عطف. والتقدير فلما أسلما وتله للجبين تبين صدقهما وانقيادهما لأمر الله، وتقديم أمر الله على ما يهوون أو على ما يهويان. ثم بعد ذلك إيش؟ نزل الفرج من الله، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فصار هذا الفعل الذي عزم به على أن ينفذ أمر الله صار فعلا، لأن الإنسان إذا سعى في العمل الصالح وعجز عن إتمامه كتبه الله له تاما. واسمع قول الله تعالى: ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. ان هذا لهو البلاء، ايش البلاء هذا؟ البلاء الذي هو المرض، او البلاء الذي يبتلى به العبد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن لهو البلاء، أي الابتلاء والامتحان العظيم الذي لا شيء أعظم منه. يعني لو أنه أمر بأن يخرج من ماله أو يقتل ولده، أيهما أهون؟ نعم، الأول لا شك أهون من أن يقتل ولده، فهو ابتلاء عظيم. ولكن الذي ابتلي تبين صبره، وأنه نال من الصبر أعلى المراتب عليه الصلاة والسلام. وبديناه بذبح عظيم، يعني أمرنا إبراهيم أن يذبح بدل هذه الرؤيا ذبحا، يعني فداء كبشا. قال بعض أهل العلم: يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان قم بارك الله فيك. يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان لو نذر أن يذبح ولده فإنه لا يذبح، ولكن يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء فداء عن ولده. ولكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه إذا نذر أن يذبح ولده فقد نذر معصية فلا يعصي الله، وعليه كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. هذه القصة كما تعلمون أورثت إبراهيم عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة لله وصدقا في الإيمان وتنفيذ أمر الله، ولهذا صار خليلا لله كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الأخلاء الصادقين في خلتهم، وأن يجعلنا من المتقين ومن أوليائهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راح في النوم؟ ما راح؟ ها؟ راح ولا نجيب موين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان 10 كاملة، وهل يجوز له أن يعتكف منها 3 أيام؟
الصواب 3 أيام. طيب، أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف ليس بواجب، وإنما هو سنة من السنن، إن فعله الإنسان أثيب عليه، وإن شغله عما هو أنفع صار تركه أفضل، وإن شغله عن واجب كالذين يشتغلون به عن وظائفهم صار حراما. انتبه، فإذا له أقسام: يكون حراما إذا شغل الإنسان عن واجب كالذي يشتغل به عن الوظيفة، أو له أبوان شيخان كبيران يحتاجان إلى بره فيتركهما ويعتكف، هذا ترك واجبا لفعل مستحب. ثانيا، أن لا يشغله عن واجب لكن يشغله عن ما هو أهم منه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود من يقوم بهما، لأنه إذا لم يوجد من يقوم بهما صار فرض كفاية، لكن إذا وجد من يقوم بهما صار سنة. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الاعتكاف، لأن نفعهما إيش؟ متعدي، ينتفع الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه وينفع غيره. ثالثا، إذا لم يشغل عن واجب ولا عن مستحب أنفع منه صار مستحبا وليس بواجب، وإذا كان مستحبا قلنا من فعله استحق الثواب ومن تركه فلا عقاب عليه. ثم لو شرع فيه وبدا له أن يدعه بدون أي عذر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن جميع النوافل يجوز لمن شرع فيها أن يقطعها إلا الحج والعمرة، لكن العلماء يقولون يكره لمن شرع في نفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح. وعلى هذا فقول السائل هل يجب على الإنسان يعتكف 10 أواخر غير صحيح، أصله لا يجب أبدا الاعتكاف إلا من نذر أن يعتكف فالاعتكاف طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع. على هذا، لو شرعت في الاعتكاف ثم صار لك شغل أهم من الاعتكاف فأبطل الاعتكاف واذهب إلى شغل، والأمر واسع والحمد لله. ف ثم إن الاعتكاف المشروع أن يكون الإنسان فيه متأسياً بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من العشر، فكان يعتكف العشر الأواخر. فمن أراد تطبيق السنة كما جاءت فليعتكف العشر الأواخر كلها. بقي أن يقال من اعتكف بعضها دون بعض هل يؤجر على ما اعتكف؟ فإذا اعتكف خمسة أيام قلنا له نصف الأجر، أو لا يؤجر أصلا لأنه لم يأتي بالسنة على وجهها. هذا عندي محل نظر. إن رأيت إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قلت إيش؟ يثاب على ما فعل لأنه عمل بعض الخير. وإن نظرت إلى أن السنة الواردة على وجه لا تنفع صاحبها إلا إذا فعلها على هذا الوجه، كمن أراد أن يصلي نفلا والنفل مشروع ركعتين فقال صلي ركعة ويكفين أجر ركعة، ينفعه ذلك أو لا؟ لا ينفعه. إن نظرت إلى هذا قلت إن الذي يعتكف بعض المدة لا يحصل على شيء من أجر الاعتكاف، من أجر الاعتكاف، لأنه لم يعتكف الاعتكاف المشروع الذي هو إيش؟ عشرة أيام. فأنا متردي في هذا، والعلم عند الله وفوق كل ذي علم عليم. إن أفتيتم بغير هذا فألزموا الفتوى والحمد لله، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. لكن احرصوا على أن تكملوا العشر من أولها إلى آخرها، واعلموا أنكم لو تركتم الاعتكاف بدون عذر فلا إثم عليكم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل أدركه شهر رمضان خارج هذه البلاد وقد صام يوم الخميس أي بعد المملكة، وقد عاد الآن إلى المملكة، فماذا يفعل إذا كان الشهر عليه 29 يوما؟
إذا كان في بلد صامه بعد المملكة وهو يقول صمنا يوم الخميس، ومعنى أنه بينه وبين المملكة كم؟ أي يومين، لأننا صمنا يوم الثلاثاء. فإذا قدم إلى المملكة وجب عليه أن يفطر مع الناس، لا يقول إني لم أصم إلا 28 يوما أو 27 يوما، نقول يجب أن تفطر مع الناس. ثم إن نقصت الأيام التي صمتها عن 29 يوما فكمل 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فمرة ذكر الأصابع كلها هكذا وهكذا وهكذا كم تكون، ومرة قال هكذا وهكذا وهكذا تكون 29. فالشهر إما 30 وإما 29، لا ولا ينقص عن 29. وعلى هذا نقول للذي صام يوم الخميس إذا قدر أن شهر رمضان هنا صار 29 يوما كم يكون قصام؟ أفي هذا اختلاف يا جماعة؟ إن كنا نختلف بأن هذه لمبة اختلفنا في هذا. إذا كان صام يوم الخميس بعدنا بيومين ونحن أفطر ورمضان عندنا صار 29 يوما كم يكون صام؟ 27 يوما. وين أنت؟ 27 يوما كم بقي عليه ويكمل؟ بقى عليه يومان. وإن كان الشهر عندنا 30 يوما بقي عليه يوم واحد. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم شراء بعض الصحف والمجلات وذلك للاشتراك في بعض المسابقات التي تكون فيها؟
نعم. الذي يشتري المجلات والصحف التي فيها المسابقة إن كان اشتراها من أجل المسابقة فلا يجوز، لأنه سوف يبذل دراهم، وإذا بذل الدراهم سيكون إما غانما وإيش وإما غانما، لأنه إن حاز المسابقة إن حاز الجائزة فهو غانم، وإن لم يحزها فهو غارم، بذل فلوس بدون فائدة. وإن كان من عادته أن يشتري هذه الصحف ولكن لما رأى المسابقة فيها قال إذن أشترك، ف فهذا جائز، وإذا حصلت الجائزة فهي له. هذا بالنسبة لمن يشتريها، لكن بالنسبة لمن يضعها من الصحف هل يجوز لهم أن يضعوا هذه المسابقة؟ نقول إن كان يلزم من وضعهم المسابقة زيادة قيمة الصحيفة أو المجلة فهذا حرام، لأنهم سيغررون الناس ويخدعونه. وإن كانت قيمة المجلة هي العادة فلا بأس بذلك. نعم.